الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول الرابع، عليكم السلام، أن صيغة الأمر موضوعة لإبراز اعتبار اللابدية على ذمة المكلف كالدين، يعني تعتبر هذه الصيغة تبرز أن من يطلقها يعتبر اللزوم لابدية، يعني اللزوم لابد من ذلك على ذمة المكلف كالدين، يعني هي تكون كالدين في ذمته. فإذا أبرز ذلك الاعتبار النفسي النفساني، فتارة يرخص المولى في مخالفته ويجعل للمكلف مخرجا من ذلك، وأخرى لا يجعل له ذلك، وينتزع العقل الوجوب عن الاعتبار الذي لم يرخص المولى في مخالفته أو لم يرخص في مخالفته المولى، فالوجوب يكون بحكم المولى، فإنه يثبت العمل ويلزمه على ذمة المكلف. فكأن حقيقة الوجوب هي هذه، أنه يجعله في ذمة المكلف، ولا يعتبر الوجوب لغة إلا الثبوت، يقال أوجبه أي أثبته. وبهذا المعنى استعمل لفظ الوجوب في الإخبار، وهكذا الإلزام. مثلا لو جعل شخص أحدا في حبس ولم يجعل له طريقا إلى الخروج، فيعني يقال ولم يجعل له طريقا للخروج عنه، يقال ألزمه في المحبس، يكون هذا هو معنى الإلزام. وهذا بخلاف ما لو جعل له مخلصا عنه، يعني رخصه. وبالجملة فالإيجاب فعل المولى وليس بحكم العقل، كما توهم، كما أنه ليس مدلولا لللفظ أيضا. هذا الكلام فيه اضطراب انصافا، فيحتاج إلى، أنا أظن أنه في مقام التقرير صاير إرباك في بيان بعض القضايا، لهذا خلينا نجي نقطه حتى يتضح، يعني قد يستفاد منه نقاط، لأنه بعض العبارات على أي حال سأحنا مو إلا نشير إلى جهات الإرباك فيه. أولا الصيغة، صيغة الأمر موضوعة لشيء معين محدد، الموضوع له هو أمر في ذمة المكلف. يبقى ما هو هذا الأمر الذي هو في ذمة المكلف؟ هو لابدية تحقيق متعلقها، واضح إن شاء الله. فيوجد لدينا أمر تعلقت به الصيغة، مثلا افعل، فالفعل هو تعلقت به الصيغة، يعني تعلق به الأمر. هذا هو الموضوع له هو إبراز اعتبار اللابدية في الذمة. فإحنا يوجد لدينا مبرز، المبرز هو الاعتبار قليس الواضح، ويوجد لدينا معتبر هو اللابدية، ويوجد لدينا وعاء لهذا المعتبر هو الذمة. واضح إن شاء الله العبارة قد يكون مو كل شيء توصل المقصود، لكن حسب الظاهر بجمع الكلمات يجي نوصل. زين، الوجوب أين هو؟ هذه النقطة الأولى، تحليل الأمور تصورا وجعل كل واحد في موضعه. نأتي الوجوب أين هو؟ يقول الوجوب لا هو الموضوع له ولا هو مدرك عقلي. فإذا تترقب أن تكتشف الوجوب من خلال الموضوع له، يعني المعنى الحقيقي، أنت مشتبه. وإذا تترقب أن تكتشف الوجوب عند العقل أيضا أنت مشتبه. زين، إذن أين الوجوب؟ نقول الوجوب في حقيقته هو أمر مركب من أمرين، أمر مركب. الأمران هما هذه اللابدية، ثانيا عدم اقترانه بالخروج عن هذه اللابدية، عدم اقترانه، وما عبر الترخيص، لكن عدم اقترانه بالمخلص الذي يخلص منه بحيث لا يخرج عن الإلزام. واضح إن شاء الله. العاقل عندما يلاحظ هذين الأمرين معا، اللابدية مع عدم وجود المخلص والمخرج من هذا من هذه اللابدية، إذا لاحظ العقل الأمرين معا انتزع الوجوب. فإذا الوجوب العقل ينتزعه، لكن هو المهم الأمور الانتزاعية حقيقتها منشأ انتزاعها. فلا تحاسبنا تقول لنا إذا صار الوجوب عقلي، هذا لسان حالي عن الدفاع عن مطلب السيد. لأن واحد من يقرأ العبارة يصور كأنه الوجوب عقلي صار، لأنه يقول هو الوجوب وين ما وجدناه إلا عندما قال أن العقل ينتزعه. يقول لا، مو صحيح. ليش؟ لأن الوجوب أمر انتزاعي مسلم، وهذا الأمر الانتزاعي حقيقته منشأ انتزاعه، ومنشأ انتزاعه اللابدية اللي هي مجعولة معتبرة من الشرع، وعدم المخرج والمخلص منه إذا اجتمع. وأيضا نقطة أخرى رابعة لعله تصير، الوجوب حقيقة الثبوت. صار في المطلب، ليش أقول لكم مضطرب بالعبارة؟ إحنا الآن نبحث عن معنى الوجوب. رحم الله السيد والمقر، النتيجة أكو فرد إرباك، هذا فرد إقحام بالوسط. إحنا الآن نبحث عن معنى الوجوب لغة، لو إحنا من أول فارغين معنى الوجوب يعني اللزوم، فصار شنو ذهاب إلى معنى الوجوب بمعنى الثبوت، المعنى الأصلي اللغوي. إحنا عندنا علاقة ويا هذا، نريد نحلل معنى الوجوب الآن. لكن المهم هذه أيضا ذكرت طرقت. أنا أظن أن السيد رحمه الله استطرد في الكلام، يعني يشرح القضية، فالمهم أقحمت، بس هي مو داخلة بحق المطلب. واللزوم أيضا شرح معناه العقلي. إحنا اللزوم والوجوب أمور بديهية في اللغة العلمية، وهي معناها هذا الواضح. بعد ما نحتاج نروح نحلل معانيها اللغوية، هي مفردات علمية. واضح إن شاء الله. ولكن على أي حال إحنا سأكون أنه يوجد شيء من التشويش، هذا مو المفروض غبار هذا التشويش ما يشوش الرؤية على أصل المطلب والمعاني المهمة التي ذكرت في هذا المطلب. واضح إن شاء الله. وعليه إيش راح يصير النتيجة؟ يصير النتيجة أنه الوجوب منشأ انتزاعه هو هذا الأمر الشرعي الواقعي، اللي هو أحدهما وجودي والآخر عدمي. الأمر الوجودي هو اللابدية، الأمر العدمي هو عدم المخلص والمخرج اللي هو بالحقيقة عدم الترخيص. إذا اجتمع صار وجوب، إذا وجد الترخيص مع هذه اللابدية المعتبرة في الذمة راح يصير استحباب. واضح إن شاء الله؟ زين. هذا هو ما يستفاد، هذا هو مذكور في تقريرات السيد الخوي رحمه الله بحسب ما وجدناه في تقريراته في كتاب دراسات في علم الأصول للسيد علي الشاهرودي الهاشمي الشاهرودي اللي هو والد السيد محمود الشاهرودي، توفي وكان رجل يعني معروف بالفاضل، توفي وهو شاب رحمه الله. لا لا السيد محمود المعاصر يعني مو المرجع. على أي حال السيد الخوي رحمه الله ذكر هذا المطلب ورتب على ما ذكر أمورا مهمة، خلي احنا نتمشى معه إلى آخر كلامه، ثم إذا كان توجد ملاحظات عندكم عندنا نتبينها معا إن شاء الله. ذكر ذلك السيد الخوي رحمه الله ورتب على ما ذكر أمورا مهمة، منها أنه بناء على هذا لا مجال للبحث عن أن الصيغة موضوعة للوجوب أو للندب أو للجامع بين الوجوب والندب، وأن الوجوب يستفاد من انصراف الصيغة إذا كانت موضوعة للجامع. يعني هو بالحقيقة أشار إلى ثلاث أقوال، مو رابع، شوفوا الأول أنها موضوعة للوجوب، الثاني أنها موضوعة للندب، الثالث أنها موضوعة للجامع، وأن الوجوب يستفاد من انصراف الصيغة ونحو ذلك. فهذا مو رابع، مو احنا نشوف عطف قد نحسب أنه رابع، واضح إن شاء الله، فهو للجامع وأن الوجوب مستفاد من الانصراف لأنها على الفرض موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني وهو اللابدية التي تكون دينا في ذمة المكلف. واضح إن شاء الله. فهذا قول في مقابل الأقوال الأخرى. ليش؟ هو هذا يعني الانصراف اللي احنا قلنا الإضراب قد يرجع للانصراف يعني بمعنى معنى الانصراف. إذن هذا بالحقيقة هذا الأمر مو ترتب على ما سبق، هذا التوضيح لما سبق، صحيح؟ وعليه يكون أمور كذا، هو بالحقيقة هذا توضيح لما سبق، لكن أيضا مو مشكلة، هذا الإرباك في الصياغة، المهم المضمون يبقى. ومنها أنه على هذا لو ورد أمر من المولى ولم يثبت ترخيص، هذه الآثار العملية التي تبتني على نظريته في صيغة الأمر، أنه لو ورد أمر من المولى ولم يثبت ترخيص على مخالفته يثبت الوجوب لا محالة من غير توقف على ثبوت قرينة على أحد الأمرين، وهذا بخلاف القول بكون الصيغة موضوعة للجامع بين الوجوب والندب، لأنه على هذا القول الثاني إذ عليه يكون اللفظ مجملا ما لم تقم قرينة على التعيين، لابد من قرينة. بينما يقول على ما نقول إذا صدرت صيغة الأمر ولم يثبت الترخيص، لم يثبت الترخيص، واضح إن شاء الله، يعني كنا نحتمل الترخيص لكن لم يثبت، في مثله عند صدور الصيغة مع عدم ثبوت الترخيص نبني على الوجوب. لماذا؟ لأنه تكامل اجتمع شمل الوجوب بتحقق المركب بجزئيه، الأول هو صدور صيغة فعل الذي يدل على اللابدية في ذمة المكلف، والثاني عدم الترخيص. ف فش صار؟ صار عدم الترخيص، عدم ورود الترخيص، لو عدم وصول الترخيص. صار عدم وصول الترخيص، واضح ان شاء الله؟ ولا احنا من نحتمل الترخيص يعني نحتمل الاستحباب، فشلون ننفي هذا الاحتمال؟ يقول لا، اذا ما وصل لك الترخيص تبني على هذا الامر. المهم المناقشات بعدي، بس هذه خلوا خط تحت. ومنها بل اهمها انه لو ورد امر بامور عديده، امر تعلق بامور عديده، فان كان بنحو العام المجموعي كما ورد انه لا صلاه الا باذان واقامه. سهل، ما بها امر لا صلاه الا باذان واقامه، سوى ضربها مثال. فشنو لابد؟ يعني اذا تعلق الامر بالصلاه والاقامه وبقيه اجزاء الصلاه، أكو شيء كأنه مختزل، صحيح؟ لأن هاي كلمة لا صلاة إلا بأذان وإقامة، وين الأمر به؟ ما بها أمر، بها نفي ودل على الحصر وإلى آخره. بس هذه لعله ساقها مو مثالا للأمر، مثال لأن المركب، لأن الواجب واجب مجموعي، وأنه تعلق بهذه الأمور تعلقا مجموعيا وليس استغراقيا، مو أنه كل واحد مطلوب على حدة، وإنما المجموع المركب مطلوب. لكن هذا كان عليه ماذا؟ أن يبين المثال بشكل مباشر. ماذا يقول؟ يقول إذا ورد الأمر بالأذان والإقامة وأجزاء الصلاة، ونحن نعلم ولو من خارج أن هذا الأمر بنحو الأمر المجموعي مو الاستغراقي، لأنه ورد عندنا أنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة، إيش راح يصير؟ راح يصير الأمر المفترض اللي هو ما ذكر المقدر اللي إحنا نقرأ من ما بين سطوره، الأمر المتعلق بالأذان والإقامة ومثلا التكبير وإلى آخره، القراءة، الركوع، السجود، أجزاء الصلاة كلها، هذا الأمر إذا قام الدليل على عدم لزوم الأذان والإقامة، يعني ترخيص، دل الدليل على الترخيص، هذا الأمر بعد من يقدر نبني فيه على أنه يفيد وجوب بقية الأجزاء، وإنما هو يدل على الاستحباب. ليش؟ نحن صار عندنا أمر صار به ترخيص
ببعض.
حتى لو صار ببعضه هو يقول لك هذا راح، ما دام هو مجموعي هو، لأنه بالحقيقة احنا ما عندنا إلا تكليف واحد، فش راح يصير؟ راح نستفيد من عنده أن هذا المجموعة مستحب، يعني عندما أمرك بهذا المركب، شلون مثلا أن أحدكم يبلغ مثلا كذا 50 سنة عمره ولا يعرف أنه يصلي صلاة، يعني أمره بالصلاة الجامعة لكمالات الصلاة، يصير من هذا الباب. فالأمر ش راح يصير؟ راح يصير الأمر استحبابي، لأن الترخيص الذي ورد فيه حتى لو كان قد ورد في بعض أجزائه وليس في عامة أجزائه، ما دام هو الأمر واحد ومجموعي مو أوامر، ما يتحلل إلى أوامر متعددة، فهو هذا الأمر الواحد صار به ترخيص. إذا ابتلي بالترخيص يعني ماذا؟ بعد خرج عن الوجوب. واضح إن شاء الله؟ يقول ثم ورد ترخيص في ترك بعضها فلا محالة ينتفي الوجوب عن الجميع، إذ المفروض أنه لم يكن في البين إلا اعتبار واحد في الذمة. هذا الاعتبار اللي قال في الذمة اللي صيغة الأمر تبرزه، وهو اللابدية في الذمة، إذن هذه اللابدية صار بها ترخيص، وقد رخص في مخالفته. وإن كان بنحو العام الاستغراقي كما في قوله اغتسل للجمعة والجنابة، ودل الدليل على جواز ترك الجمعة فلا وجه لرفع اليد عن وجوب الآخر أيضا كالجنابة في المثال، لأن الوجوب لم يكن مدلولا للصيغة بل كان مستفادا منها ومن عدم الترخيص بنحو تعدد الدال والمدلول. يعني مو هو دلالة واحدة، احنا عندنا دال متعدد وعندنا مدلول ايضا متعدد، فهو قابل لانه يكون الحكم فيه على غرار ما مر عليكم في الاصول في تحليل الدال والمدلول، لان الوجوب لم يكن مدلولا للصيغه بل كان مستفادا منها ومن عدم الترخيص بنحو تعدد الدال والمدلول. وثبوت الترخيص في مورد لا يستلزم ثبوته في المورد الاخر، إذا ثبت الترخيص في أحد الموردين أو الثلاثة هذا مو معنى أنه يستلزم الترخيص في المورد الأخر. ليش؟ لأنه هو الوجوب منين متكون؟ الوجوب متكون من إبراز اعتبار في هذا المتعلق أنه هذا صار في ذمتك بنحو اللابدية وعدم الترخيص. فإذا صار عندنا عدة اعتبارات أبرزت، مو واحد بالحقيقة، واحد متعلق بالجمعة، واحد متعلق بالجنابة، غسل الجمعة، واحد متعلق بغسل الجنابة، فالاعتبار المتعلق بغسل الجنابة لم يقترن بالترخيص فبقى على غسله واجبا، والاعتبار المتعلق بغسل الجمعة جاء معه الترخيص في تحول إلى مستحب، وإن كان هو ما أبرز الاعتبار واحد يقول لا ضير في ذلك. ليش؟ لأن هو هذا وظيفة صيغة الأمر، هي إبراز الاعتبار، مو هي تثبت الوجوب أو تثبت الاستحباب، هي تبرز الاعتبار ثم إبراز هذا الاعتبار إذا اقترن مع الترخيص صار استحباب، إذا لم يقترن صار وجوبا. زين نسأل، هنا هذه صيغة الأمر أبرزت اعتبارا واحدا أو اعتبارين بلحاظ متعلقيها، لأن هذا معنى حرفي، المعنى الحرفي إيش راح يصير؟ راح يتعلق بشيء. زين هو هنا واحد لاثنين، العطف كأنه في قوة تكرار الاعتبار في الاستغراق، أما في المجموع لا، بالمجموع هو يعتبر اعتبار واحد، فأنت عندك اعتبار واحد، الاعتبار الواحد إذا صادف ترخيصا تحول إلى مستحب بالمجموع. فلهذا لازم ندقق نلتفت إلى الفارق بين المجموع والاستغراق، وهذه هي من أهم النكات التي تضمنها كلام السيد الخوئي رحمه الله. واضح إن شاء الله. ويلاحظ أولا سؤال قبل ما اللابدية، ما معناها؟ زين، فإذا اللابدية معناها لابد يعني لا نافية للجنس، وبد يعني مناصة مخلصة كذا، هذا معنى لابد صحيح؟ زين، فهي معناها الإلزام. فشلون تفترض أنه اللابدية قد تقترن بالترخيص؟ يعني ما تقترن بنقيض. لابد نفي، بد يعني، فإذا لا تبين منه بد، مو لابد، هم يصدق لابد صحيح. فهو بعد ما ندري قد يطلع مراده من اللابدية مو هذا المعنى. المعنى اللابدية يعني الإلزام، والإلزام بدلالة يعني كأنه بها يعني كلش صراحة في الإلزام. فهذه أول ملاحظة. زين، إذن لابد أنه واضح أن فكرة مطلب قاعد يقول، قد يكون العبارات قاصرة، فقد يكون مو غرض اللابدية خليها في الذمة، لابد في الشيء آخر مثلا، وهو مثلا ثبوته في الذمة. ثبوته بأي نحو؟ ثبوت هذا الفعل في الذمة بأي نحو؟ لا أي حال، لابد يعني مثلا بمطلوبية بكذا، فمو لابد يعني، مو احنا قاعد نشرح، احنا مرة نريد نجي احنا قاعد نبين مضمون دقيق، فليش نقول لابد؟ المهم هذه ملاحظة، احنا نعبر ملاحظة مو إلا نقول إشكال. ثانيا، أن البحث إنما هو عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ومنشأ تلك الدلالة، وليس البحث عن الفرق بين الوجوب والاستحباب. إن كلامه في تحليله للوجوب والاستحباب في تحليله للقضية كأنه يميز بين الوجوب والاستحباب، بينما هو البحث المفروض يأخذ بنظر الاعتبار دلالة صيغة الأمر على ماذا تدل، مو يروح إلى القضية الثبوتية والفارق بين الوجوب والاستحباب. بعبارة أخرى احنا نسأل البحث ثبوتي أو إثباتي، بمعنى أنه يتحدث عن المدلول عن دلالة صيغة افعل على شيء، عن ماذا يتحدث؟ إذا كان ثبوتيا فهذا بعد مو تحليل للدلالة، هذا صار تحليل لما تكشف عنه الدلالة وهو الوجوب والاستحباب. إذن بعد هذا المفروض يدخل في مباحث حقيقة الحكم. إحنا المفروض هناك فاهمين الوجوب والاستحباب تماما، نجي نقول صيغة افعل تدل على الوجوب، تدل على شيء آخر لا بأس، فليكن ما يكون. واضح إن شاء الله؟ هذا مرتبك شيئا ما. فالخلط بين المقامين يشوش الرؤية. ثالثا، أن مفاد صيغة الأمر ليس أمرا شرعيا كي يتقوم بالمولى. أنه أول ما بدأ أتحدث عن صيغة الأمر ماذا قال؟ لو ورد أمر من المولى ولم يثبت ترخيص على مخالفته يثبت الوجوب لا محالة. ثم كل حديث عن المولى، أن هناك مولى وهناك حكم عقل مثلا ينتزع وهناك كذا، كل هذا الحديث بهذا النفس. هذا الأمر المفروض نلاحظ هذه القضية، لا بد من تشخيص المفاد العام لكل صيغ الأمر سواء صدرت من المولى أو من غيره، بل بمعنى أدق ينبغي تحديد المفاد العام لصيغة افعل والأمر بالخصوص الخالي من القرائن، وهو أمر مشترك بين صدورها مع الاستعلاء فتكون أمرا، لأن هذه الجهة مو مقومة للصيغة. الاستعلاء في صيغة الأمر مو مقوم لمعنى صيغة الأمر، الاستعلاء شأن يقترن مع صيغة الأمر، وهذه صيغة افعل تسمى صيغة أمر. ليش؟ لأنها اقترنت بالاستعلاء. زين احنا خلينا نسمي المقترن، هذا المقترن معه وهو الصيغة، ما هو معنى فنحدده. هذا كلش مهم أن يتسلط الضوء البحث العلمي على تمييز المراد من هذه الصيغة افعل. بل ينبغي تحديد المفاد العام لصيغة افعل الخالية من القرائن، وهو أمر مشترك بين صدورها مع الاستعلاء فتكون أمرا، أو بدونه مع الاستئجداء فتكون سؤالا ودعاء، أو بدون الاستعلاء والاستجداء فتكون التماسا. فلا بد أن تكون الصيغة موضوعة، هذه الصيغة من الصيغ من الهيئات لا بد أن تكون موضوعة ولها مفاد واحد، لأنه إحنا لا نتعقل أن هذه صيغة إفعال اللي هي مقترنة مع الاستعلاء غير صيغة إفعال التي هي مقترنة مع الاستجداء. هذا غير ذي شيء، أي نفس صيغة إفعال نفس، الاستعلاء والاستجداء مختلفان صحيح أن نسلم به، لكن هل يوجد فارق غير الاستجداء والاستعلاء بينهما أو لا؟ ما يبقى من ما هو بينهما هو في الحقيقة جامع وليس فارقا، أمر مشترك. وأنما فإنما يقترن بهذه الصيغة من عناوين وقصود الاستعلاء والاستجداء والرجاء لا يخرجها عن معناها الحقيقي، بل يوظفه هذا الاستعلاء، يوظف الصيغة باتجاه معين، والاستجداء يوظف الصيغة باتجاه معين. ومن دون تحديد ذلك المعنى الحقيقي لصيغة افعل يبقى المفاد مجملا. احنا راح نبقى ندور حول القضية، اما لب المطلب ما راح نلامس، هذا ما يكفي في تحقيق المسألة. ومن هنا فإن تبني سيدنا الأستاذ التقي القمي رحمه الله لمطلب أستاذه السيد الخوئي رحمه الله مع بيانه له بهذه العبارة، هو بيّن بعبارة مختصرة وربما هي أبعد عن بعض الإشكالات التي وردت، بأن الواضع وضع الصيغة لأجل أنه متى كان في مقام إبراز الاعتبار النفساني يتلفظ بصيغة الأمر. غاية الأمر الداعي لهذا الإبراز يختلف باختلاف الداعي، والموارد والمقتضيات والأشخاص والحالات، فتارة يكون الداعي الطلب والبعث والتحريك الاعتباري، وأخرى يكون الداعي التعجيز، وثالث يكون الداعي للإبراز الامتحان، ورابع يكون الداعي له السخرية، أتوقع يقصد التسخير، كونوا قردة الخاسئين وأمثال إلى غيرها من دواعي الإبراز. وعليه لا يكون استعمال الصيغة على نحو المجاز، بل تكون مستعملة في الموضوع لها دائما، وأن الداعي يختلف ويتفاوت. هذا مطلب دقيق ونفيس، أنه الصيغة واحدة الدواعي مختلفة. نقول هذا كلام السيد الأستاذ قدس سره يبقى رهينا بتساؤل كبير وتأمل جوهري في جوهر المطلب، وهو أن صيغة الأمر هل هي موضوعة بوضع مختلف عن وضع صيغة افعل في الرجاء والدعاء أو لا؟ هو ذكر الجامع بين التسخير والأمر، بين الامتحان والأمر، التعجيز والأمر، صحيح؟ يبقى هذا السؤال، هل يوجد فارق بين الأمر والرجاء والالتماس مثلا أو الدعاء؟ لو لا يبقى هو نفسه. وهل يعقل عرفا أن نجد جامعا حقيقيا وضعيا بين الطلب المولوي والامتحان كما هو ذكر في كلامه الآن الذي تلوناه عليكم، وبين التسخير والتعجيز، ثم لا نجد جامعا بين صيغة الأمر في كلمة أعطني التي هي للأمر والرجاء والدعاء؟ يعقل هذا؟ لذني أقرب إلى بعضها. زين هذا ما هو الجامع المشترك؟ هم اجوا فسروا على أساس ماذا؟ أنه في ذمته في حالة الدعاء أكو واحد يجي يخلي في ذمة مولاه الذي يدعوه ويتصرف به وبالخلق كلهم، أو حتى لو يطلب من شخص مع الاستجداء والاستخذاء أمامه هو يخلي في ذمته شيء؟ يعقل أنه يخلي الدين يعني بوقفته؟ معقول هيك شيء؟ هذا خو مو جامع. فهذا كأنه اختلط عليهم الداعي الاستعلائي مع معنى صيغة افعل، فلازم نروح ناخذ المعنى نفسه المشترك، هذا لازم نحدده. وكما هم فعلوا، ونعم ما فعلوا، التفتوا وخرجوا عن طريقة القدماء التي رأيناها من السيد المرتضى ومن بعده، أنهم لاحظوا أن الصيغة مستعملة باستعمالات عديدة فقالوا هذه استعمالات مجازية أو استعمالات مثل مشتركة على الكلام بينهم، من حيث هذه الأوامر الأخرى الواردة في الكتاب العزيز مثلا التسخير والتعجيز وأمثال ذلك من الأمور. وهم التفتوا قالوا يوجد جامع وأن الفروق في الدواعي. سلمنا، قل نفس الخطوة، خلينا نخطو خطوة ثانية. هذه الخطوة مهمة، فتحت الطريق، خلينا نكمل الطريق. هل يوجد جامع بين الدعاء والأمر أو لا؟ إن قلت لا، هذا جدا خلاف الوجدان، لأن الدعاء والأمر أقرب إلى بعضهما من الأمر والتعجيز، صحيح لو لا؟ وإن قلت نعم، قلت ذلك الجامع هو الموضوع له اللفظ. ما هو هذا الجامع؟ لابد يحدد. أليست كلها دالة على البعث والإرسال والتحريك نحو الفعل؟ فيها هذا المعنى أو لا؟ إذا كان في هذا المعنى ربما يكون هذا هو المعنى الموضوع له. بعد الإرسال والتحريك مو يعتبروا شيء آخر غير أن يكون في ذمته، وأن هذا متفرع عليه، ما كذا فرضوا أنه هذا يجعل في ذمته هذا الشيء. بعبارة أخرى يبدو لي أنه صار خلط في مقام بيان المغلط بين بيان حقيقة الوجوب، وأن الوجوب يعني ماذا كتكليف أنه يكون فيه، وبين صيغة أفعل، يعني ما صار تفريق بين مفاد الصيغة وبين حقيقة الوجوب أو حقيقة الاستحباب. هذا هو الذي ورط بهذه النتائج، وكأنه الحديث فقط عن الوجوب ومو حديث عن الوجوب. مفروض عندنا صيغة أفعل، هذا أفعل اللي بنفهمه. وللبحث صلاة، والحمد لله رب العالمين.